أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرد سوء سريرته أو حسنها. كان الكلام في المقام الأول من مقامي البحث حول التجري والانقياد، وأن التجري هل يوجب استحقاق العقوبة كما أن عصيان المولى الواقعي يوجب استحقاقها، وهل أن الانقياد يوجب استحقاق المثوبة كما أن الإطاعة الواقعية توجب استحقاق المثوبة، أم لا يوجب شيئا؟ عرفتم أنه هناك خلاف في هذا البحث، فذهب الشيخ الأعظم قدسة الروح في الرسائل إلى أن قبح التجري قبح فاعلي لا فعلي، والعقاب يتبع القبح الفعلي، فالشخص المتجري الذي يخالف قطعه لا يستحق إلا اللوم والمذمة على المنكشف، وهو سوء السريرة والخبث الباطن. فعندما يخالف قطعه ويرتكب خلاف ما قطع به يكشف ذلك عن سوء سريرته وخبث باطنه، فقبح التجري قبح فاعلي، أعني منسوبا إلى الفاعل، وأما نفس الفعل الخارجي الذي يسمونه بالمتجرى به فلا يترتب عليه شيء أصلا. فإذن المتجري لا يستحق العقاب على فعله أصلا. هذا مسلك ومذهب الشيخ الأعظم، إلا أن صاحب الكفاية قد خالفه في ذلك فذهب إلى أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا بين التجري والعصيان الواقعي، وأن كلا منهما يوجب استحقاق العقاب، كما وأن الانقياد كما وأنه لا فرق في استحقاق المثوبة عقلا بين الانقياد والإطاعة الحقيقية، وأن كلا منهما يوجب استحقاق الثواب. ودليله رحمه الله في ذلك الوجدان والعقل السليم. فالوجدان شاهد بأن التجري والانقياد من مصادق الحسن والقبح العقلي لوضوح كون التجري على المولى هتكا لحرمته وطغيانا عليه وخروج العبد عن رسوم العبودية ومراسيم الرقية لمولاه، والانقياد محافظة على حرمة المولى وخضوع له، وقيام العبد وقيام من العبد برسم العبودية ومراسيم الرقية لمولاه. فالتجري ظلم يستحق فاعله الذم والعقاب، والانقياد عدل يستحق فاعله المدح والثواب. ولا فرق بالوجدان بين المتجري المخطئ في قطعه وبين العاصي المصيب في قطعه. في لا فرق بالوجدان بينهما في استحقاق العقوبة بعد أن كان المناط في استحقاق العقوبة بالخطأ الذي هو هتك حرمة المولى والطغيان عليه والخروج عن رسوم العبودية، لا فرق بينهما في استحقاق العقوبة بعد أن كان المناط الاستحقاق العقوبة فيهما واحدا. ثم قال صاحب الكفاية: وإن قلنا وهذا منه رحمه الله تعريب بما أفاده الشيخ الأعظم الذي عرفتم قبل قليل محصل ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الشخص المتجري الذي يخالف قطعه لا يستحق إلا اللوم والعتاب على سوء سريرته والخبث الباطن. وأما نفس الفعل فلا يترتب عليه شيء أفضل. وهذا بخلاف ما عليه المصنف وتوضيح ذلك وتوضيح تعريض الآخوند بهذا المقطع الأخير من مقاطع المقام الأول تعريضه بهذا المقطع بإلما لما أفاده الشيخ الأعظم أنه هنا عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون للعبد سوء سريرة وخبث باطن من دون أن يكون له شوق ورغبة في الارتكاب، كمن لم يرى الخمر ولم يسمع بها ولكنه كان بحيث لو رآها وعرفها وقدر عليها لشربها مع علمه بعدم رضا المولى بذلك. هذا ناجح عن ماذا؟ عن سوء سريرته، بس هو الآن لم يكن لديه شوق ورغبة في الارتكاب. الثانية أن يكون للعبد الشوق والرغبة في الارتكاب ولا يمنعه عدم رضا المولى، وإنما منعته موانع أخر، كما لو لم يمتلك نقودا كي يشتري بها الخمر. هاتان المرتبتان ليستا من مصادق الظلم والهك ما لم يظهر ويبرز العبد سوء سريرته وخبثه الباطن خارجا في قالب الفعل المتجرى به. ما لم يعزم على المخالفة في مقام العمل ومقام الجاري والإقدامي مجرد سوء السريرة ليس مصداقا للظلم والهك والطغيان على المولى. وهاتان المرتبتان متحققتان ايضا لمن له حسن سريرة وطيبة باطن، اعني في جانب الانقياد. وقد افاد قدس سره في هاتين المرتبتين، وقد افاد ان العبد الذي له سوء سريرة ورغبة في ارتكاب ما لا يرضى به مولاه متفق بمن بما يلام ويعاتب عليه، وإن كان لا يستحق العقاب. والعبد الذي عطف على أنه، والعبد الذي له حسن سريرة ورغبة في الامتثال متفق بمن بما يمدح ويثنى عليه، وإن كان لا يحصل لم يحصل منه ما يستحق عليه الثواب. ليه؟ قلنا بعدا ماذا؟ بعدا هذا الإنسان ما أبرزه، ما أظهره في مقام العمل والانقياد والإقدام، لم يظهره في قالب التجري أو في قالب الانقياد، فما يستحق العقاب، ما يستحق الثواب. نعم، فإذا الثواب والعقاب لا يترتبان على مجرد حسن السريرة أو سوئها. المرتبة الثالثة مرتبة الجري والعمل على طبق العزم المحرك، المحرك للعضلات، أي مرتبة إظهار وإبراز الخوف الباطني أو إبراز حسن السريرة خارجا في قالب الفعل المتجرى به أو المنقاد به. في هذه المرتبة يستحق المتجري اللوم والعقاب، ويستحق المنقاد المدح والثواب. واتضح مما تقدم أنه هناك لوم بدون استحقاق العقاب، ولوم مع استحقاق العقاب. اللوم اللي بدون استحقاق العقاب على ماذا؟ على مجرد سوء السريرة. اللوم مع العقاب سوء السريرة فيما لو أظهره وأبرزه خارجا في مقال بالفعل المتجرى به خارجا. وهناك مدح بدون استحقاق الثواب، ومدح مع استحقاق الثواب. فالآخون قدس سره إذن، فالآخون إذن ملتزم باستحقاق اللوم على سوء السريرة، ولكن ذلك منوط بمن؟ ملتزم بسوء السرير باستحقاق اللوم على سوء السريرة، ولكن ذلك منوط بعدم إظهاره وإبرازه خارجا في قالب الفعل المتجرى به، أي منوط بعدم العزم عليه. وأما إذا عزم على مخالفة قطعه بقصد التمرد والطغيان، سيترتب عليه ماذا؟ سيترتب عليه استحقاق العقوبة، لأنه عازم على الطغيان على المولى، وهذا مما يستقل العقل بقبحه. فحاصل الفرق بين المذهبين، مذهب الشيخ ومذهب الآخوند، فحاصل الفرق بين المذهبين أن في التجري ثلاث مراحل. الأولى سوء السريرة، الثانية العزم على الجاري والعمل على مقتضاها، الثالثة المرحلة الثالثة التلبس بالفعل، التلبس بالفعل خارجا. لا إشكال لدى العلمين قدس سرهما، لا إشكال لدى العلمين في استحقاق اللوم والمذمة على المرحلة الأولى. الشيخ الأعظم يقول بذلك ليش؟ إن هو أساسا باني على أن قبح التجري ماذا؟ قبح فاعلي، يعني اللوم والمذمة على منه؟ على المنكسر اللي هو سوء السريرة والقبح الباطن. زين الآخوند لماذا؟ لأنه بين، قال ما لم المرتبة الأولى والمرتبة الثانية لا شبهة في ماذا؟ لا شبهة في أنه يلام الإنسان، لا أقل لسانا يلام، يعاتب عليه أنه أيها المؤمن، أيها المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى، نريد منك حتى أنه تريد ليكون عندك، حتى ليكون عندك ماذا؟ خبط باطن، يعني التوهم وهم للمعصية أصلا لا يكون ماذا في نفسك. فبلا شك الشائع يريد منه ماذا؟ أن يكون حسن السريرة، أن يكون سليما الباطن، أن يكون صافيا النفس والباطن، فلا أقل هو ملام معاتب عليه. ففي المرحلة الأولى لا إشكال في استحقاق اللوم المذمة على المرحلة الأولى، إنما الخلاف في المرحلتين الأخيرتين. فإن الشيخ الأعظم أنكر استحقاق الذم على الفعل فضلا عن استحقاق العقوبة. وأما الماتن فقد التزم باستحقاق العقاب على خصوص العازم على الفعل. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. نطبق هذا اللي قررناه بعد أن عرفتم أن المصنف رحمه الله قال ماكو فرق بين التجري والعاصي في استحقاق العقوبة بعد وحدة المناط، بعد وحدة المناط فيهما. يجي الآن تعريضا للشيخ الأعظم، لأنه إحنا عفوا في المثل بعد ما طرح السؤال رأسا بين رأيه، قال الحق أنه يوجبه بعد ما بين رأي منه الشيخ الأعظم. إحنا قبل الخارج بين رأي الشيخ الأعظم، فهو من أين يجي عنده تعريض بما أفاده الشيخ؟ منا، من هذا المقطع الأخير. وإن قلنا حسب التقرير من الخارج راح يصير إلى المرتبتين، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. وإن قلنا تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم، وإن قلنا بأنه لا يستحق، يعني بأن كل من المتجري والمنقاد لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية بالتقريب من الخارج، المرتبتان الأوليتان قلنا ليستا من مصاديق الظن والهتك، ما لم يعزم على المخالفة أي في مقام العمل في مقام الجري، أو ما لم يعزم على الموافقة، خب لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة بمن؟ متعلق ماله؟ بمجرد سوء سريرته وخبثه، بل بمجرد سوء سريرته وخبثه الباطن، أو بمجرد حسن سريرته وصفاء باطنه. يعني مجرد سوء السريرة وحسن السريرة لا يوجبان استحقاق الثواب أو العقاب. وإن أوجبا، يعني سوء السريرة وحسن السريرة، وإن كان الأول مستحقا للوم أو الثاني مستحقا للمدح، بمن؟ بسبب ما يستدعانه، يعني بسبب منه؟ بسبب الآثار المترتبة عليهما. شو الآثار المترتبة عليهما؟ من العزم. يعني مو احنا نخاف، شاعر يقول، يقول مو اذا انت عندك سوء سريرة بعد ذلك احنا ما نسمعنا عليك، ما عندنا الجبر، ما جاي نجبرك ولا جاي نخلي الامور كلها بيدك، وانا عايز الامر بيدك، يعني انت بين امرين، فاذا عندك سوء سريرة ممكن ورا ساعة ورا نص نهار بمجيء بعض المغريات الشيطانية والأهواء النفسانية ماذا؟ راح تعزم على شنو؟ تعزم على الفعل المتجرى به. فبسبب ما يستدعانه، يعني اللوم والمدح، فاللوم يستدعى شيء، المدح يستدعى أيضا شيء، يستدعانه يعني سوء السريرة ماذا يستدعى؟ وحسن السريرة ماذا يستدعى؟ قال وإن كان مستحقا لللوم أو مستحقا للمدح بسبب ما يستتبعانه، الألف التثني راجع إلى سوء السريرة وحسن السريرة، يعني بسبب الآثار المترتبة عليهما من العزم على المخالفة والموافقة. فراح بهذا المقدار راح يستحق اللوم، راح يستحق المدح. حاله حال سائر الصفات الأخلاق، الصفات والأخلاق الذميمة أو الأخلاق الحسنة. مجرد أن صفة البخل أو صفة الكرم كائنة في النفس، هذا لا يترتب عليه هناك أثر في الخارج، سوى أن الإنسان اللي عند صفة البخل عند صفة الحسد الكائنة في نفسه ملام يعاتب عليه، أنه ليش إحنا حتى هذا ما رضى في نفسه. وهذا اللي عند صفة التواضع أو عند صفة الكرم مجرد أن هاي الصفة كائنة في نفسه لا يستحق عليه إلا ماذا؟ إلا المدح. وأما ما يتعلق بالآثار الوضعية الخارجية، كون هذا الكريم فعلا كون ينطي يبذل حتى يقال عن هذا لهذا كريم فيرتبون عليه الآثار. وبالجملة هذا هم حاصل. بعدنا احنا في المرتبة الأولى والثانية، ما زلنا في المرتبة الأولى والثانية، حاصل ما ذكروا لحد الآن من عدم ترتب الثواب أو العقاب على منه، على مجرد حسن السريرة أو قبحها أو سوئها. قال وبالجملة ما دامت في النفس، في نفس العابد صفة كامنة لا يتحرك معها إلى الفعل بعدما منتقل إلى مقام العمل، ما منتقل للمرتبة الثالثة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما. المرتبة الثالثة ننتبه من هاي العبارة، وإنما يستحق العبد الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، يعني الثواب مع منه مع المدح، العقاب مع اللوم. يقول إذا صار العابد في مقام العمل في مقام الإقدام صار بصدد الجري على طبق تلك الصفة الكامنة في نفسه والعمل على وفقها، ولم يكن عمله عن غفلة، لم يكن عمله عن لا شعور، ها بل كان عن ماذا؟ عن جزم وعزم. هنا يستحق الثواب والعقاب. فتعريض بمن؟ بالشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول أما نفس الفعل ماذا؟ لا يستحق عليه شيء، ما يترتب عليه أي شيء. دليله رحمه الله هنا أيضا مراجعة الوجدان، قال وذلك لعدم صحة مؤاخذة العبد بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، أي من دون عدل، من دون ذلك أي من دون أن يجري على طبق تلك الصفة ويعمل على وصفها، أي من دون عدم، من دون العدم. قال لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، وحسن مؤاخذته معه أي مع سوء، معه أي مع العازم، وحسن مؤاخذته مع العازم أي مع الجري على طبق تلك الصفة الكامنة، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستدعان من استحقاق النيران أو الجنان. فإذا الشيخ الآخود رحمه الله ملتزم باستحقاق اللوم على سوء السريرة، ولكن ذلك منوط بمن؟ منوط بعدم إظهاره، بعدم إبرازه خارجا في قالب الفعل المتجرى به، أي منوط بعدم العزم عليه. وأما إذا عزم على مخالفة قطعه بقصد التمرد بقصد الطغيان فيترتب على ذلك استحقاق العقاب، لأنه عازم على الطغيان على المولى وهو مما يستقل العقل بقبحه. هذا كله في المقام الأول. وقد عرفتم تفصيل الشيخ الآخوند رحمه الله في ذلك. المقام الثاني أنه بعد البناء على قبول وتسليم أن التجري يوجب كالعصيان الواقعي يوجب استحقاق العقاب. بعد قبول ذلك والفراغ منه يقع البحث بين القائلين باستحقاق العقاب على التجري بينهم. الآن وقع البحث بينهم في أن العقاب على ماذا؟ يعني موضوع العقاب، متعلق العقاب، مورد العقاب على ماذا؟ على مستفهم. هل العقاب على نفس العمل الخارجي المسمى بالمتجرى به، أم أن العقاب على نفس القصد والعزم البالغ لتحريك العضلات والجري والعمل على صدق ما قطع به؟ فهل العقاب على العمل الخارجي أم على نفس قصد العصيان والعزم على الطغيان؟ علامة استفهام. اختار المصنف قدس سره الثانية، كما صرح بذلك، هنا ماكو تصريح، التصريح وين؟ كما صرح بذلك في جوابه عن إن قلت الأول. الآن وراء صفحة يجينا إن قلت عن الإشكالات. وقد صرح أو كما صرح بذلك في جوابه عن إن قلت الأول من أن العقاب على نفس قصد العصيان ونفس العزم على الطغيان، لا أن العقاب على العمل الخارجي، أعني شرب الماء أو فعل الجمعة وما شاكل ذلك. وساق على هذا المطلب دليلين، وأن العقاب ما يصير أن يكون على العمل نفس العمل الخارجي، وإنما العقاب على نفس القصد. الدليل الأول وحاصله أن هناك جملة من العناوين تكون من العناوين المغيرة، أي مما لها دخل في حسن الأشياء وقبحها، وتصير الحياة الحسنة قبيحة والقبيحة حسنة، مثل مثلا الصدق فإنه ذاتا وفي حد نفسه حسن، ومما يستقل به العقل، ولكن لو اتصف بوصف هلاك النبي أو الولي أو المؤمن فلا ريب في أنه بحيث انطبق عليه أي على الصدق عنوان أنه مهلك، عنوان الإهلاك، فلا ريب في صيرورته قبيحا. فإذا عنوان الإهلاك أو عنوان المهلكية دخيل، وهكذا الكذب في حد ذاته قبيح، لكنه إذا اتصف بعنوان إصلاح ذات البين أو بعنوان نجاة المؤمن من الهلاك لا ريب في صيرورته حسنا، ومما يأذن به الشارع الأقدس. فإذا عنوان الإصلاح عنوان النجاة دخيل، وهكذا غيرهما من سائر العناوين، إلا أن صفة القطع ليست من العناوين المغيرة. فبنيت العناوين المغيرة، عرفتوا العنوان المغير من يجي ينطبق الحسن فيه يصير قبيح، وعلى ضوء القبيح ماذا يجي؟ راح يترتب عقاب، يترتب ذنب على وفق ذاك العنوان يترتب. إلا أن صفة القطع ليست من العناوين المغيرة، بمعنى أن الفعل الذي حصل بتوسطه حصل الانقياد أو التجري، هذا الفعل الذي حصل بتوسطه التجري أو الانقياد باق على ما كان عليه من الأحكام والصفات قبل تعلق قطع الخاطئ به، من دون أن تضاف إليه خصوصية جديدة. فالفعل اللي يحصل بتوسط منه التجري أو يحصل انقياد في الخارج، فالفعل إن كان في الواقع متصفا بالحسن العقلي فهو الآن باق على حسنه الواقعي، وإن قطعنا بقبحه القطع تعلق القطع ما يغير، وإن كان الفعل في الواقع متصفا بالقبح الواقعي فهو الآن باق على ما هو عليه من القبح الواقعي، وإن قطعنا بحسنه وكذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فالعمل الكذائي إن كان في الواقع حراما فهو الآن باق على حرمته، وإن قطعنا بوجوبه، وإن كان واجبا واقعا فهو الآن باق على وجوبه وإن قطعنا بحرمته. وهكذا بالنسبة إلى القطع في الموضوعات، فالمائع إن كان في الواقع خلا فهو الآن باق على عنوانه الواقعي، وإن قطعنا بخمريته فقطعنا بالخمرية لا يحدث معجزة في البين بحيث يعوض الواقع عما هو عليه ويبدل الخل خمرا، بل الواقع باق على ما هو عليه. فإذا تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم أو الصفة لا يحدث أي تغيير في البين، لا يحدث حسنا أو قبحا، ولا وجوبا أو حرمة. ودليل هذا المطلب الضرورة والبداهة، وفي النتيجة أن نفس العمل المتجرى به أو المنقاد به باق على ما هو عليه قبل مجيء القطع، ومجيء القطع لا يحدث تغييرا فيه، وعندها فلا يعقل أن يكون العقاب على منه على نفس العمل الخارجي المتجرى به. وإذا كان حسن تعلق قطعي به ما يصير قبيحا حتى يجي منه يجي لي ترتب العقاب، هو إذا كان واجب قد تعلق قطعي بحرمته يعني بالخلاف من القطع المتجرى يطلع في صورة عدم الموافقة، مو هذا ما يصير حرام حتى أنا شنو أقول ها إذا ما دام هذا صار حرام إذا يستحق عليه العقاب، وإنما يترتب العقاب على العمل القلبي الجانحي وهو قصد المعصية والعزم على الطغيان. قال رحمه الله ولكن ذلك المقام الثاني، من هنا ها يسرع بالمقام الثاني من مقام من المقامين المبحوثين حول التجري والانقياد. قال ولكن ذلك من يعني ولكن ذلك أي ولكن شهادة الوجدان بعدم صحة المؤاخذة إلا مع العازم لا يستلزم تغيير الفعل، ما يستلزم تغيير الفعل المتجرى به عن عنوان الواقعي، بل ماذا؟ قال مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به بقاء على منه؟ على ما هو عليه من الحسن أو القبول، على ما هو عليه من الوجود أو الحرمة واقعا، واقعا هم قيد الوجود الحرمة وهم قيد الحسن والقبول، بلا حدوث تفاوت فيه أي في الفعل المتجرى به أو المنقاد به، بلا حدوث تفاوت فيه بمن بسبب تعلق القطع، تعلق قطع المتجري بمن تعلق بغير ما هو عليه، أليس كذلك؟ ما طلع مصيب للواقع بغير ما هو عليه من الحكم الواقعي أو الصفة الواقعية. الحكم يعني الحكم الشرعي، الصفة يعني محبوبية مبغوضية، ولا يغير منه تعلق القطع بغير ما هو عليه، لا يغير جهة حسنه، يعني إذا كان هو حسن ما يسوي قبيح أو قبحه، لا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهة أصلا. بل ساق على هذا المطلب دليلين، فهو مختار هنا شنو؟ أن الثاني أن العقاب على ماذا؟ على نفس القصد، وهذا ما صرح به في جوابه عن القلت الأول. قال الدليل الأول ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها، يعني لا يكون من العناوين المغيرة التي بها يكون الحسن، بها يكون الحسن والقبح عقلا، ولا هو ملاكا علما للمحبوبية والمبغوضية شرعا، يعني إذا تعلق قطعي بوجوب هذا العمل هذا القطع هو ملاك علما ملاك للمحبوبية، فرأسا ذاك خيرا غير للوجوب، وإن كان هو في الواقع شنو حرام. لا يقول القطع ليس من الوجوه والاعتبارات اللي يكون ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا، ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه واقعا من المبغوضية والمحبوبية للمولى، عدم تغير الفعل بسبب ماذا؟ أنا بسبب متعلق بمن؟ بعدم ضرورة عدم تغير الفعل بسبب قطع العابد بكون ذلك محبوبا أو مبغوضا للمولى. مثال على هذا قال فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا للمولى، ولو اعتقد العبد ماذا؟ بأنه عدوه، يعني حتى لو العبد في ظلام اعتقد بأن هذا السمح عدو للمولى وأن المولى يحب أنه واحد يقتل عدوه فقتله. الآن قاطع الإنسان بأن هذا عدو للمولى فقتله، وثم ظهر الخلاف وأن ذاك المقتول ابن المولى، هذا تعلق قطعي، تعلق قطعي بأن هذا ابن عدوه، هذا يغير عما الفعل عما هو عليه، يغيره يعني صير يقول لا، ما دام تقطعت بأن هذا عدو إذن الابن ينجر بيصير ماذا؟ يصير عدو للمولى، لا يبقى الفعل على ما هو عليه. قال لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد العبد بأنه عدوه. وكذا في الجانب المقابل قتل عدوه أي قتل عدو المولى مع القطع بأنه ابنه، لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا. الآن قتل عدو المولى محبوب للمولى، سواء قطع العابد به أم لم يقطع. بعد وفي سورة القطع، مرة القطع يطلع مصيب للواقع، هذا واضح. ومرة يطلع القطع ماذا؟ خلاف الواقع. يعني أنا أقطع بأن هذا ابن المولى في ظلام، رأيت سبحا فقطعت بأن هذا ابن المولى، ولكن تجريت فقتلته مع علمي بأن هذا ابن المولى. المولى لا يريد أن يقتل ولده ظلما، فمع ذلك أي مع تجري قتلت ابنه. قطعي بأن هذا ابنه ثم ظهر قطع خلاف الواقع بعد التجري، هذا لا يغير الفعل عما هو واقع عليه من المحبوبية. يعني هو بالتالي بقى ماذا؟ بقى هذا عدو للمولى، وقتل عدو المولى محبوب. قال لا، مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا، يبقى هو على محبوبيته حتى وإن قطعت بأن هذا ابن وقتلته. هذا الوجه الأول أو الدليل الأول اللي تاقه، هذا مع أن الدليل الثاني على أن العقاب لا معنى لأن يترتب على نفس العمل الخارجي، وإنما على نفس القاتل.